قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله: باب ذبح السواك إلى الأكبر. أي أن الإنسان إذا أراد أن يهدي هدية أو يعطي عطية فليبدأ بأكبر القوم سنا أو فضلا، فإن ذلك أحرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام أنه يريد أن يدفع السواك إلى الأصغر، فقال له جبريل: كبر، أي أعط الكبير منهم. قال: وقال عفان، وهو ابن مسلم الصفار من شيوخ البخاري، ولكن هنا علقه، قال الحافظ: وقد وصله أبو عوانة في صحيحه عن محمد بن إسحاق الصاغاني. قال: حدثنا صخر بن جويرية، فيه كلام ولكنه ثقة، عن نافع مولى بن عمر، مولى ولكنه إمام، ما ضرتهم ضعف الأنساب وما نفع الجهال قوة الأنساب، فالإنسان مرفوع بالعلم، كما قال ابن عباس: العلم لا يزيد الشريف إلا شرفا، ويرفع المملوك على السرير، يرفع المملوك على السرير. العالم إن كان أعمى استفيد منه، أعرج، أعور، فقير، أعمش، ذو نسب أو غير نسب، يستفاد منه على أي حال كان. ولو تأملت التاريخ الإسلامي لوجدت أن كثيرا من الرواه موالي وعبيد رفعهم الله بالعلم، مات الأسياد وبقي الموالي يذكرون في الحديث كمكحول، كان مولى امرأة، والأوزاعي كان مولى، ونافع مولى، وعكرمة مولى، وعطاء مولى، وكم من الرواه الذين حفظ الله بهم الحديث كانوا موالي. ويذكرون ويترحم عليهم، وكم من الأغنياء ذهبوا وماتوا، وكم من الملوك بادوا ربما لا يذكرون. لو سألت كثيرا من المسلمين من هم أمراء المسلمين في عهد الإمام أحمد ما يعرفون، لكن لو سألتهم عن أحمد بن حنبل يعرفون، حتى المخالف لأحمد بن حنبل يعرف أحمد بن حنبل، ما بالك بالموافق والمحب. وأحمد كان مسكين فقير، فقير، وكان نحيف الجسم وقليل المال، ولكنه العظيم في علمه ودينه وأمانته، فصار عند أهل السنة والجماعة الإمام المبجل أحمد بن محمد بن حنبل. ألف كتاب المسند يعتبر من دواوين السنة، والله لو ملك، لو كان مالكا للجزيرة العربية أنه ما وازى المسند، تذهب الأموال، تذهب الممالك، ومسند الإمام أحمد يقتنى ويشترى ويستفاد منه، لا سيما بعد التحقيق الذي قامت به مؤسسة الرسالة، صار كتابا نفيسا عظيما سهل الانتفاع به. وهو معي في مكتبتي التي في البلاد، نسأل الله عز وجل أن ييسر بها. وأما هنا لم يتيسر إلى الآن مع حاجة طلاب العلم إليه، وصار مطبوعا في 52 مجلدا بعد أن كان في 4 مجلدات، ويسميه العلماء ديوان السنة. ديوان السنة، أيش معنى ديوان السنة؟ الديوان من المجالس الذي يضم العدد الكبير من الناس، وهكذا ديوان السنة لأنه ضم آلاف الأحاديث، فيه قريب من 27,000 حديث، بعضها مكرر بعضها في الصحيحين، لكنه كتاب عظيم. عن ابن عمر أبو عبد الرحمن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أراني أتسوك بسواك، فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر منهما، فقال لي قيل لي كبر، فدفعته إلى الأكبر منهما. قال أبو عبد الله، اختصره نعيم عن ابن المبارك، نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري فيه كلام، عن ابن المبارك وهو عبد الله بن المبارك، عن أسامة، عن نافع، عن ابن عمر، أي أن مخرج الحديث نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما. وفي الحديث على أنها رؤيا منام، وفي بعض الروايات أنها كانت يقظة، وجمع بينهما لعل النبي صلى الله عليه وسلم رآها مناما ثم وقعت في الواقع. والشاهد من الحديث أن الإنسان يكبر وينزل الناس منازلهم، وهذا إذا كانوا غير متصافين عن يمينه وعن يساره، كان كالمجلس الذي نحن فيه يناول الكبير، أما إذا كان عن يمينه وعن يساره فيناول الأيمن. فابن عباس رضي الله عنه كان عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بلبن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ قال: لا أثر بنصيبي منك أحدا. فدفعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ابن عباس. وفيه فضيلة السواك، حتى أن الإنسان إذا لم يكن معه سواك يعينه غيره، ويجوز أن يتسوك الإنسان حتى بسواك غيره، لا سيما إذا لم يكن هناك تقزز أو لم يكن هناك تحرج، ويغسل. فقد استاكت عائشة رضي الله عنها بسواك النبي صلى الله عليه وسلم بدون غسل، تتبرك بريقه. وقد استاك النبي صلى الله عليه وسلم بالسواك الذي طيبته عائشة رضي الله عنها. وفيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقول جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم كبر معروف. وفيه استجابة النبي صلى الله عليه وسلم، قال رحمه الله: باب فضل من بات على الوضوء. وهذا هو آخر أبواب كتاب الوضوء من صحيح البخاري، وناسب أن يأتي به في هذا الموطن لبيان أجر الوضوء. وإن كان الإنسان متوضئا فإنه يجدد وضوءه. والمراد من بات على وضوء أي نام على وضوء. والبيتوتة نوم الليل. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك قال أخبرنا سفيان وهو الثوري عن منصور وهو ابن المعتمر عن سعيد بن عبيدة متى عهدنا بسعيد بن عبيدة في المذاكرة سعد بن عبيدة نعم في المذاكرة على أنه روى عن ابن عمر حديث من حلف بغير الله فقد أشرك ولم يسمعه منه سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب رضي الله عنهما كلاهما مسلم وكلاهما صحابي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة واجعلهن آخر ما تتكلم به قال فرددتهما على النبي صلى الله عليه وسلم فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت ورسولك قال لا ونبيك الذي أرسلت الحديث متفق عليه وفيه من الفوائد حث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على الطهارة حتى عند النوم وفيه تأهب المسلم لوفاته فإذا كان يتأهب للوفاة الصغرى فمن باب أولى أن يتأهب للوفاة الكبرى فليحرص المسلم المريض أن يكون ذاكرا لله عز وجل لأمور الأمر الأول لأنه قد قارب الرحيل ولا يدري ما بقي له الأمر الثاني أن يستكثر من الخير قبل موته ويبعث العبد على ما مات عليه الأمر الثالث أنه يستغل الوقت في ذكر الله وفي طاعة الله وفي التوبة والاستغفار وما أحسن أن يتحلل من أصحاب المظالم ففي ذلك الحال كثير من الناس قد يعفو عنه ويصفح بعض الناس لو تقول له الآن اعفو عني يقول ما سأعفو عنك ويدعو عليك إذا كنت قد ظلمته أما إذا جاءك وأنت في سياقة الموت أو ترسل إليه قول لفلان يعفو عني فإني قد كنت وقعت فيه أو كذا ربما يقول عفى الله عنك فتموت وأنت على تحلل من الذنوب والمعاصي ووجه الشاهد من الحديث أن الموت أن النوم وفاة صغرى الله يتوفى الأنفس حين موتها فهكذا إذا كنت تتأهب للوفاة الصغرى بالذكر والدعاء والوضوء فتأهب للوفاة الكبرى فتوضأ وضوءك للصلاة حتى لا يحمل على مطلق التطهر والتنظف وإنما يتوضأ وضوءه للصلاة كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وقد تقدم بيانه في حديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد أبي هريرة بن عباس ثم اضطجع على شقك الأيمن كثير من الناس يحرص على أن يتوجه إلى القبلة عند النوم ولم أرى دليلا في استحباب التوجه إلى القبلة عند النوم وإنما الدليل على النوم على الشق الأيمن، الدليل على النوم على الشق الأيمن سواء كان إلى جهة القبلة أو إلى غيرها من الاتجاهات. وقد اضطجع النبي صلى الله عليه وسلم على شقه الأيمن بعد عند نومه وبعد صلاته بالليل، وفي كثير من المواطن واضطجع على ظهره، استلقى على ظهره ووضع إحدى رجليه على الأخرى كما في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه. وقد ذكر الأطباء أن في هذه حكمة عظيمة، وذلك أن القلب إذا نام الإنسان على شقه الأيمن استقر في مكانه، أما إذا نام على الشق الأيسر لا يقع له استقرار، والله أعلم قالوا بذلك. لكن نحن الذي يهمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في شأنه كله. وفيه فضيلة الأيمن اليمين في المناولة، في الأكل، في الشرب، في الأخذ، في الإعطاء، في الدخول، في الخروج، يقدم الإنسان اليمين. ثم قال: اللهم أسلمت وجهي إليك، أي استسلمت لك يا رب. وذكر الوجه دون غيره من الجوارح، لأن الوجه كالسيد للجوارح، فيه البصر وفيه السمع وفيه الكلام وفيه الشم والطعم إلى غير ذلك. وفوضت أمري إليك، أي توكلت، تفويض الأمر أي أنه توكل على الله واعتمد عليه وأسلمه نفسه، يفعل فيها ما يريد، الأمر أمره والملك ملكه سبحانه وتعالى. وألجأت ظهري إليك، يعني ألتجئ إليك التجاء حسيا ومعنويا، رغبة ورهبة إليك، رغبة فيما عندك ورهبة من عذابك وبطشك. وفيه الجمع بين الرغبة والرهبة وبين الخوف والرجاء. أما من عزي إليها عبدتك للحب لا رغبة ولا رهبة بئس ما يأفكون، فقولها إفك وباطل، فالله عز وجل يعبد رغبة ورهبة. والرغبة طمع فيما عند الله، والرهبة خوف مع حذر. لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، لأن الله هو الذي خلق الملاجئ وهو الذي إليه الملتجأ، ولا يفر منه إلا إليه. ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين، نذير مبين. فالفرار من الله إلى الله. ولذلك جاء في حديث عائشة: وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أعوذ بك منك. هو الذي يعيذك من نفسه، أين المفر والإله الطالب؟ لا مفر إلا إلى الله. كل شيء يمكن أن تفر منه إلى غيره إلا الله، فإن الفرار منه إليه. أما إذا فررت منه إلى غيره لا تسلم ولا تغنم، وإذا فررت إليه سلمت وغنمت. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، فيه الإقرار بكتاب الله وأنه كلامه ووحيه وتنزيله غير مخلوق. والإيمان به يتضمن الإيمان بما فيه من الأسماء والصفات والأحكام والأخبار والانقياد له والتخلق بآدابه. وقوله بكتابك أضافه إلى نفسه، إن أنه هو الذي تكلم به حقيقة، أنزله من عنده، تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. وبنبيك الذي أرسلت، والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم يتضمن الإيمان به وبما جاء به، وكذلك يتضمن تصديقه فيما أخبر والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع. قال: فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة. وأيضا قوله: أرسلت، دليل على أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول لله عز وجل، ليس كما يقول الفلاسفة بأنه رجل ذكي فقط، فهو أعقل الناس وأعلم الناس وأذكى الناس، ومع ذلك أوحى الله إليه بالوحي. فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، أي على الطهارة، وعلى هذا الدعاء الذي فيه الاستسلام والانقياد لله عز وجل. واجعلهن آخر ما تتكلم به، فإذا أتى بغيرها من الأذكار أو تكلم له أن يعيده مرة أخرى. قال: فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فيه تكرار الحديث ليحفظ، وفي أيضا العرض على العالم. قال: فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، قال: قلت ورسولك الذي، قال: لا، ونبيك الذي أرسلت. استدل به بعضهم على عدم جواز الرواية بالمعنى، والصحيح أن الرواية بالمعنى جائزة، لكن هنا روى رضي الله عنه الأدعية والأذكار، بابها توقيفي. نعم. قال الحافظ رحمه الله: اشتمل كتاب الوضوء وما معه من أحكام المياه والاستطابة من الأحاديث المرفوعة على 154 حديثا، الموصولة منها 116 حديثا، والمذكور منها بلفظ المتابعة وصيغة التعليق 38 حديثا، فالمكرر منها فيه وفيما مضى 73 حديثا، والخالص منها 81 حديثا، 3 منها معلقة والبقية موصولة، وافقه مسلم على تخريجها سوى 19 حديثا، وهي 3 المعلقة وحديث ابن عباس في صفة الوضوء، وحديثه توضأ مرة وحديث أبي هريرة بغني أحجارا، وحديث ابن مسعود في الحجرين والروثة، وحديث عبد الله بن زيد في الوضوء مرتين، وحديث أنس في الدخار شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث أبي هريرة في الرجل الذي سقى الكلب، وحديث السائب بن يزيد في خاتم النبوة، وحديث سعد وعمر في المسح على الخفين، وحديث عمرو بن أمية فيه، أي المسح على الخفين، وحديث سويد بن النعمان في المضمضة من السويق، وحديث أنس إذا نعس في الصلاة فلينم، وحديث أبي هريرة في قصة الذي بال في المسجد، وأصله في مسلم أيضا، وحديث ميمونة في إفارة سقطت في سمن، وحديث أنس في البساق في الثوب، وفيه من الآثار الموقوفة على الصحابة والتابعين 48 أثرا، الموصول منها 3 والبقية معلقة، والله أعلم. انظر إلى هذه الخدمة العظيمة التي يذكرها الحافظ في هذه الليلة 27 من شهر رجب الحرام لعام 38 و900 وألف. ننتهي من كتاب الوضوء من صحيح البخاري في مسجد الصحابة عمره الله بالعلم والسنة، والحمد لله رب العالمين.